بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
طيب، هذا الحديث أولا قوله هاهنا رحمه الله تعالى رواه أحمد. الشيخ رحمه الله تعالى في تخريجه لهذا الحديث تابع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث وخرجه في كتابه الجواب الكافي، فقال قال الإمام أحمد وذكر سنده كما سيأتي معنا في الشرح بإذن الله عز وجل. والحديث كما ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله في تفسير العزيز الحميد قال: ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه. فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره، وكأن الشيخ سليمان لم يقف على الحديث لا في المسند، وكأنه لم يبحث عنه في غير المسند، إذا ذكر هذا الاحتمال أن يكون رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد أو رواه في غيره من الكتب. وما ذكره الشيخ سليمان رحمه الله تعالى احتمالا هو الصواب، فقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية، كلاهما موقوفا على سليمان الفارسي، أي أن الصواب أنه عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي من قوله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن وقع السهو في هذا الحديث في ثلاثة مواطن: الأول أن الحديث ذكر من مسند طارق ابن شهاب، والصواب أنه عن سلمان. الثاني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على سلمان. الثالث أنه رواه أنه عزاه إلى أحمد، والأصل إذا قيل رواه أحمد فالمقصود به المسند، والصواب أنه في الزهد وليس في المسند. إذن وقع في هذا الحديث ثلاثة أمور، والشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا تبعا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فلعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث من حفظه، لعله أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى من حفظه، أو وقف عليه في نسخة كانت معه على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة. وعلى كل، فالحديث كما سمعتم الصواب فيه أنه موقوف على سلمان، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح أي صحيح إلى سلمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هل يقال بأن له حكم الرافع أم لا؟ الأمر محتمل، واضح يا جماعة أم لا؟ لأن هذه الأمور أنه قرب دخل الجنة وقرب دخل النار هذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية ما أحد يتكلم فيها من عند نفسه، فهل هذا القول صادر من سلمان رضي الله عنه وأرضاه عن توقيت، أي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع أم لا؟ يختار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد صحح هذا الحديث رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة برقم 29805000 بعد بحث جيد، ذكر رحمه الله تعالى أن هذا من الإسرائيليات، أن هذا الأقرب أنه من الإسرائيليات، لأن سلمان كما تعرفون مر على أديان كثيرة قبل أن يوفق إلى الإسلام، فقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لعله أخذه عن بعض من تتلمذ عندهم من أهل الكتاب، وهذا الأمر كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجيه، وهذا الأمر كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجيه، أي له وجه ووجه قوي، لأن سلمان كان كذلك. فلأجل هذا المعنى لا نستطيع أن نجزم بخلاف ذلك، أي لا نستطيع أن نجزم بأنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود هذه القرينة القوية وهو أن سلمان قد أخذ من علم الأولين، والله أعلى وأعلم. فالحاصل أن هذا الحديث موقوف، ومسألة هل له حكم الرفع أم لا محتمل، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما سمعتم يختار بأنه ليس له حكم الرفع وإنما هو من الإسرائيليات، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب الحديث. وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، قال البغوي نزل الكوفة، وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83.
طيب، الإسناد كما مر معنا أنه صحيح، الإسناد المذكور كما مر معنا أنه صحيح، وقوله عن طارق بن شهاب إلى آخر كلامه كذلك تقدم معنا أنه عن طارق بن شهاب عن سلمان، عن طارق بن شهاب عن سلمان، فهو من مسند سلمان كما تقدم، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن فيه تأتي للتعليل.
وها هنا كما ترون نبه الشيخ رحمه الله تعالى على أن فيه تذكر ويراد بها التعليل، ففي هذا الحديث فيه دخل الجنة رجل في ذباب، معنى في ذباب العلة التي لأجلها دخل الجنة ما هي؟ في ذباب. وهذا له نظائر، وهذا الأمر أي كون في للتعليل له نظائر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة، فهاون دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب. واضح يا جماعة أم لا؟ بسبب ذباب، أي بسبب أنه لم يقرب ذبابا، كما هو ظاهر الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار.
إذن فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بمعنى أن الإنسان لا يحتقر شيئا من المعروف ومن أعمال البر، فإنه لا يدري لعل هذا العمل يكون سببا لإثقال ميزانه يوم القيامة فيكون سببا لدخول الجنة، وقد يكون سببا أوليا كذلك لدخوله الجنة. فانظروا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الرجل الذي قطع شجرة كانت تؤذي الناس في طريقهم. دخل رجل الجنة في ماذا؟ في شجرة قطعها من طريق الناس. قد يقول قائل شجرة قطعها فدخل الجنة؟ الجواب هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى ما ذكر. وكذلك في المقابل لا يحتقرن الإنسان شيئا من الذنوب، لا يحتقرن الإنسان شيئا من الذنوب، لأن الذنب الواحد قد يحتقره الإنسان ويكون كذلك سببا لماذا؟ لأن يوبق الله جل وعلا عليه دنياه وأخراه. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في ماذا؟ في هرة. انظروا، هذه دخلت النار في هرة وآخر دخل الجنة في ماذا؟ في غصن أو في جذع قطعه من طريق الناس. إذن لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا، فيقول لا يحتاج أن أعمل بهذا المعروف، وكذلك لا يحتقرن الإنسان شيئا من ماذا؟ من الذنوب، لا يحتقرن شيئا كذلك من الذنوب لما سمع، لما سمع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الرجل لا يعمل بعمله، وإن الرجل لا يقول بالكلمة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فتدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها، أو جاء في بعض الروايات لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذن كلمة قد لا يتفطن لها الإنسان فيها من الخير والبر فتكون سببا لماذا؟ لدخوله الجنة. وكلمة أخرى لا يتفطن لها الإنسان فتكون سببا لأن يكون من أهل النار والعياذ بالله. فإذا فيه معنى من معاني هذا الحديث، وهي أن الإنسان لا يحقرن شيئا من المعروف ولا يحقرن كذلك شيئا من ماذا؟ من الذنوب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة.
طيب تقدم معنا مرارا.
قال رحمه الله تعالى قوله لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئا وإن قل.
طيب، وقوله حتى، أو قوله لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب، أصل التقريب يدل على أنه قربه، على أنه يقرب إليه ما يقرب عبادة وتقربا. واضح يا جماعة أم لا؟ في قولهم أو في الحديث لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه حتى يقرب، حتى يقرب له شيئا وإن قل. فالتقريب المقصود به أن يقرب له شيئا من الأشياء على وجه التعبد، على وجه ماذا؟ على وجه التعبد، لا لمجرد الفعل، لا لمجرد الفعل، كما سيأتي الإشارة إلى هذا المعنى في كلام الإمام محمد رحمه الله تعالى في المسائل المشار إليها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
طيب، قوله وفي هذا بيان عظمة الشرك أو عظمة الشرك، فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. بيّن الشيخ الشارح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد هذا المعنى، فقال بعد أن قال وأنه يوجب النار، قال لإشراكه في عبادة الله، بإشراكه في عبادة الله، قال إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، قال وهو مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن معنى قولهم: قرب ولو ذبابا كما تقدم. واضح يا جماعة؟ أي قربه عبادة، قربه ماذا؟ عبادة كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار.
طيب، قوله رحمه الله: وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وقد مر معنا باب في بيان هذا المعنى، من أن الإنسان يجب عليه إن كان من أهل الإيمان والتقى حقا أن يكون من أحذر، بل يكون أحذر الناس من الشرك، كما قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام يحذر أن يقع في عبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده، وهو الذي كسرها بيده صلوات الله وسلامه عليه، فدونه وغيره من باب أولى أن يكون على حذر من الشرك. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى في الحذر من الوقوع في الشرك، إذ أن ذلك الرجل إنما قرب ماذا؟ قرب ذبابة، ذبابا. وما هي الذبابة؟ لا شيء، ولكنها كانت سببا لماذا؟ سببا لدخوله النار وكونه من الكافرين والعياذ بالله. إذن لا يحتقرن الإنسان شيئا من الشرك ولو كان في نظره حقيرا، ولو كان في نظره حقيرا. لماذا؟ لأن عاقبة الشرك وخيمة، والله جل وعلا كما قال سبحانه عن نفسه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك هو الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله جل وعلا ولا يرضاه، لا قليله، لا قليله ولا كثيره، ولا كثيره. قال رحمه الله: وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار، الذي يوجب النار، بمعنى أن الإنسان قد يعلم أن ذلك الفعل محرم، قد يعلم أن ذلك الفعل محرم فيتساهل فيه، فيتساهل فيه فيفعله، فيكون سببا لماذا؟ فيكون سببا لدخوله النار. وفي هذا إشارة إلى معنى من معاني الجهل الذي لا يعذر صاحبه، وفي هذا إشارة إلى معنى من معاني الجهل الذي لا يعذر صاحبه به، وذلك أن الإنسان إذا جهل الحكم الحقيقي لمسألة ما، وإن كان يعلم حكمها ضمنا، مثل هذه المسألة، يعلم أن تقريب شيء لغير الله عز وجل محرم، ولكن لا يعلم أنها شرك أو أنها تدخل النار، أو أنها تدخل النار، فمن فعل ذلك وقرب يكون ماذا؟ يكون مشركا، ويكون سببا لدخوله النار، ويكون سببا لدخوله النار. لماذا؟ لأنه يعرف الحرمة وأن ذلك الفعل ماذا؟ محرما، وأن ذلك الفعل محرم، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يستوجب الكفر وكذلك النار والعياذ بالله. واضح يا جماعة؟ لا. وهذا كما سمعتم يدلنا إلى مسألة أخرى نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن من وقع في الكفر وهو يجهل أن ذلك الشيء كفر، هل يعذر بذلك أم لا؟ الجواب أنه إذا كان يعلم حرمة ذلك الشيء فإنه لا يعذر، إذا كان يعلم حرمة ذلك الشيء فإنه لا يعذر، وإن كان لا يعلم أن ذلك الشيء المعين أنه ما لا يستوجب الكفر. واضح جماعة أم لا؟ هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه في عدة في مجموعة من كتبه، ومنها الطارم المسلول في الرد أو في شاتم ماذا؟ في شاتم الرسول، في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشيخ محمد رحمه الله تعالى ها هنا أشار إليها إشارة فقال: وأن الإنسان قد يقع فيه، وأن الإنسان قد يقع فيه أي قد يقع في الشرك وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه ماذا؟ أنه شرك، ولكن يدري بأنه ماذا؟ أنه محرم. من أين لنا هذا؟ من الرجل الآخر. واضح جماعة؟ الرجل الآخر ماذا قال لهم؟ ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، ما كنت لأقرب لغير الله شيئا. فالآخر علم الحكم فامتنع، والأول علم الحكم ولكنه لم يمتنع، ولكنه ماذا؟ لم يمتنع، فوقع فيما وقع فيه من الشرك كما سمعتم، وإن علم الحكم ماذا؟ ضمنا، ولم يعلمه تفصيلا، ولم يعلمه تفصيلا. ما دام يعلم جملة أن هذا الفعل محرم ومع هذا عمل به فإنه لا يعذر بذلك الجهل، والله أعلى وأعلم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم.
قوله رحمه الله: وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء. تأمل قوله رحمه الله تعالى: ابتداء، لم يقصده ماذا؟ ابتداء، معناه أنه قصده بعد ذلك، معناه أنه قصده بعد ذلك. واضح جماعة أم لا؟ قول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ها هنا في المسائل أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، هو لم يقصد أن يمر على ذلك الصنم لأجل أن يقرب إليه شيئا، هكذا يا جماعة أم لا؟ ولكن كان قصده إيش؟ أن يمر، كان قصده أن ماذا؟ أن يمر، وإنما فعله كما قال الشيخ تخلصا من شر أهل الصنم، تخلصا من شر أهل الصنم. وهذه المسألة، هذه المسألة أشكلت على جماعة من أهل العلم، هذه المسألة أشكلت على جماعة من أهل العلم، فقالوا: كيف يحكم عليه بأنه أشرك وأنه دخل النار وهو إنما فعل ما فعل تخلصا، تخلصا من ماذا؟ من الشرك، وسلامة على نفسه. واضح جماعة أم لا؟ وقد قال الله عز وجل: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا يقولون قد أكره وتخلص لأجل الإكراه، فكيف يكون ماذا؟ فكيف يكون مشركا وكيف يستحق النار؟ واضح جماعة أم لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، واضح هذا جماعة أم لا؟ قال: وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم، تخلصا من شر أهل الصنم، من فعل شيئا من الكفر تخلصا من شر قد يقع فيه أو قد يقع به، هل له ذلك أم لا؟ ها يا جماعة، الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا كما سمعتم بعض أهل العلم استشكل هذه المسألة، استشكل هذه المسألة، فلأجل هذا الإشكال وجه بعض أهل العلم أو أجاب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، أي كل واحد ذكر جوابا، وبعضهم كان في جوابهم ماذا؟ أكثر من جواب. فمن هذه الأجوبة الذي أجيب بها على هذا الإشكال، أولا قالوا أن هذا، قالوا إن هذا الرجل ذبح بنية التقرب، أن هذا الرجل ذبح بنية التقرب، وهذا الذي ألمح إليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ لا، ألمح إليه بقوله لم يقصده ابتداء، لم يقصده ماذا؟ ابتداء، بمعنى أنه قصده فيما بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ لا، فصار الرجل مشركا لأنه قرب ما قرب تقربا. واضح يا جماعة؟ لا، فلما كان متقربا بذلك لم يكن مكرها، ولو كان مكرها فإن قلبه لم يكن مطمئنا بالإيمان. واضح يا جماعة؟ لا، هذا جواب. جواب آخر أنه لم يصل إلى حد الإكراه، أن ذلك الرجل لم يصل إلى حد الإكراه بعد، وإنما طلب منه فنفذ ولم يكره بعد. واضح يا جماعة؟ لا، هذا الجواب الثاني، بمعنى أنهم لم يكرهوا، لم يكرهوا ذاك الإكراه، بل طلبوا منه أن يفعل ففعل. إذن قالوا هو ليس بمكره. واضح يا جماعة؟ لا، إذن هو ليس بمكره، وما دام ليس بمكره فإذا قرب عبادة إلى غير الله عز وجل من غير إكراه فيكون ماذا؟ فيكون مشركا يستحق النار. واضح هذا جماعة؟ لا. الجواب الثالث قالوا إن هذا إكراه بالفعل، قالوا إن هذا إكراه بالفعل، والإكراه المعذور صاحبه إنما يكون بالأقوال ولا يكون بالأفعال، وهذا على قول لبعض أهل العلم في هذه المسألة، وهي هل الإكراه يكون بالأقوال فقط أم أنه يكون بالأقوال ويكون كذلك بالأفعال، قولان لأهل العلم. والذي اختاره جماعة من المحققين أنه يكون بالأقوال وكذا يكون بالأفعال، يكون بالأقوال وكذا يكون بالأفعال لعموم الآية، لعموم الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الرابع، الجواب الرابع أن هذا كان في شرع من قبلنا، أن هذا كان في شرع من قبلنا ولم يكن ثم عذر بالإكراه. واضح يا جماعة؟ لم يكن في الأمم السابقة عذر هو الإكراه، وإنما كان في هذه الأمة تخفيفا لها، وإنما كان في هذه الأمة تخفيفا لها. هذه أربعة أجوبة، هذه أربعة أجوبة جوابا عن هذا الإشكال التي ذكر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب.
وجه ذلك أن الرجل كان مسلما، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الحديث هذا أنه قال دخل النار في ذباب، أي بسبب ماذا؟ بسبب ذباب، بسبب تقريبه تلك القربة من الذباب لذلك الصنم. ففيه دليل على أنه لم يكن قبل ذلك ماذا؟ من أصحاب النار، لم يكن ذلك من أصحاب، لم يكن ذلك الرجل من أصحاب النار إلا بذلك الفعل، لم يكن من أصحاب النار إلا بذلك الفعل. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل الجنة في ذباب، لأن فيها هنا كما مر معنا تعليلية، بمعنى بسبب ذباب قربه إلى غير الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعناه.
وهذا كذلك فيه إشارة إلى ما تقدم في المسألة التي قلنا وقع فيها الإشكال. ها هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقرر ما تقدم من أن تلك القربة التي قربها ذلك الرجل لم يكن المقصود عند أولئك المشركين عبدة الأوثان مجرد الفعل، ولكن أرادوا الفعل وما هو أعظم من الفعل، وهو ماذا؟ أن يتقرب بقلبه قبل ماذا؟ قبل جوارح. لذا قال الشيخ وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وفي هذا كما سمعتم إشارة إلى ما تقدم وما أجيب به أولا من أن ذلك الرجل إنما قرب ما قرب من تلك القربة تقربا، وإن كان ابتداء لم يقصد ذلك التقرب، ولكن بعد أن طلب منه فعل ما فعل متقربا، فلأجل ذلك الفعل وذلك التقرب كان ماذا؟ كان مشركا. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، إذ لا معنى للعبادة إلا بماذا؟ إلا بعمل القلب. أن عمل القلب هو الذي يصير العبادة عبادة. واضح جماعة؟ لا، لما فيه من معنى التقرب والتعظيم والتأله. واضح جماعة؟ لا. طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
طيب قوله وقالوا للآخر قرب إلى آخر الحديث، قال فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين. وكما ذكر رحمه الله تعالى قال وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار. وفي هذا كذلك تقرير وإشارة إلى معنى التقرب المقصود، وهو أن يصير الرجل ماذا؟ متقربا، ويصير بذلك التقرب كافرا مشركا بالله جل وعلا. واضح جماعة؟ لا. فليس المقصود الفعل الظاهر، وإنما المقصود الفعل المصاحب للتعظيم بذلك المقرب له، لذا كان كفرا. وها هنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي هل الأفضل والأولى لمن أكره على الكفر أن يكفر ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان، أم أن يصبر؟ واضح يا جماعة؟ لا. هل الأفضل في حقه أن يصبر، أم الأفضل في حقه أن ماذا؟ أن يأخذ بالرخصة. ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم الصبر مطلقا دون تفصيل، قالوا لأن هذا جاد بنفسه رخيصة لله جل وعلا، قالوا هذه منزلة لا ينالها إلا من كان إيمانه قد ثبت ورسخ وأحب لقاء الله جل وعلا، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن أهل العلم من ذهب إلى التفصيل فقالوا ينظر في ذلك الرجل وفي حال ذلك الرجل، إن كان إقراره بالكفر سيكون سببا لأن يتأسى به غيره فيكفرون بكفره، أي بسبب كفره أو بسبب قوله كلمة الكفر ظاهرا. قالوا فإن كان كذلك فإنه يجب عليه أن يمتنع، يجب عليه أن ماذا؟ أن يمتنع لأجل ألا يكون سببا لكفر غيره من الناس، لكفر غيره من الناس. قال ففي هذه الحالة لا يكون أفضل، بل قد يكون في حقه ماذا؟ الصبر، يكون واجبا. لماذا؟ لأن بقوله كلمة الكفر يكفر بسببها من يكفر من عوام الناس ومن جهال الناس، ممن يأتسون به ويعملون ويقتدون بذلك الممتحن. فإن لم يكن كذلك، أي ليس ممن يؤتسى به كذلك، قالوا ينظر في حال هذا الرجل، هل في بقاء ذلك الرجل على قيد الحياة خير للإسلام والمسلمين ومصلحة للإسلام والمسلمين، كأن يكون مثلا من الشجعان فينتفع المسلمون به في الجهاد، أو أن يكون من العلماء فينتفع الناس بعلمه، أو يكون من الأجواد المتصدقين من أهل الثروات الذين يعينون الإسلام والمسلمين بأموالهم فيبقى لأجل أن يعين الإسلام والمسلمين. قالوا إن كان فيه معنى من هذه المعان فالأفضل في حقه أن يقول كلمة الكفر مترخصا بها وقلبه مطمئنا بالإيمان، وقلبه مطمئن بماذا؟ بالإيمان. وإن لم يكن كذلك، ليس عنده ما، أو ليس عنده ما يفيد الإسلام والمسلمين، ولا هو أسوة لغيره، قال فمثل هذا الأفضل في حقه أن ماذا؟ أن يصبر على الموت، وإن أخذ بالرخصة له ذلك، ثم تحت مسألة الإكراه، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، واعتبار الإكراه ملزما أو اعتبار الإكراه معتبرا أو غير معتبر، ومتى يترخص الإنسان بذلك الإكراه ومتى لا يترخص بذلك الإكراه، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل الإكراه، ذكروا خمس صور، أو ذكروا في الإكراه خمس صور. الصورة الأولى، أن يكره، العبد على قول كلمة الكفر، فيصبر على الموت ولا يقولها، فهذا كما تقدم معنا أفضل مطلقا على قول، وأفضل على التفصيل المذكور سابقا. واضح يا جماعة أم لا؟ الصورة الثانية، أن يكره إكراها ملجئا، معتبرا فيقول كلمة الكفر وقلبه مطمئنا، وقلبه مطمئن بالإيمان، فمثل هذا كذلك لا شيء عليه، قد أخذ بالرخصة بقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح يا جماعة؟ الصورة الثالثة، من أكره فقال كلمة الكفر ولكن قلبه لم يكن مطمئنا بالإيمان، فإن هذا يكفر، لماذا؟ لأن الله جل وعلا استثنى من في قول كلمة الكفر استثناء وقيده بشرطين، قال إلا من أكره، وهذا هو الشرط الأول. الثاني قال وقلبه مطمئن بالإيمان، إن اختل شرط من الشرطين كفر. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن ذهب الشرطان كفر من باب أولى. إذن الحالة الثالثة أكره ولم يطمئن قلبه بالإيمان فيكون ماذا؟ فيكون كافرا. الحالة الرابعة أو الصورة الرابعة ألا يصل إلى حد الإكراه، ألا يصل إلى حد الإكراه ولكن يطلب منه طلبا، يقال له كفر فيكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا ما حكمه يا جماعة؟ ها يا جماعة ما حكمه؟ لماذا؟ لأنه لم يكره، هذا يكون كافرا بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما سمعتم اشترط في الاستثناء ماذا؟ شرطان، اشترط شرطين، قال إلا من أكره هذا شرط وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا شرط ثاني. هذه الصورة لهم كم يا جماعة؟ الرابعة. الصورة الخامسة أن يجتمع فيه الأمران، ألا يكون مكرها وألا يطمئن قلبه، وألا يطمئن قلبه بالإيمان، وألا يطمئن قلبه بالإيمان، فهذا كذلك يكون ماذا؟ يكون كافرا بالله العظيم، يكون كافرا بالله العظيم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
وهذا كما ذكر، وهذا كما ذكر من أن أهل الإيمان وأهل التوحيد ممن حققوا الإيمان والتوحيد هان أو تهون عليهم أنفسهم في سبيل الله جل وعلا، ولا سيما إذا طلب منهم هذا الأمر العظيم، فإنهم يعظمون أمر الشرك جدا، أن يشركوا بالله جل وعلا غيره وهم عالمون بذلك الشرك. ففيه كما ذكر رحمه الله تعالى أولا معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، إذ أن الشرك في قلوب المؤمنين يكون ماذا؟ عندهم أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، على لسان لقمان عليه السلام. فإذا كل مؤمن موحد قد اكتمل إيمانه وصدق يقينه، فإنه يعلم علم يقين أن الشرك بالله عز وجل من أعظم الذنوب وأشر الشرور، لذا لا يقدم عليه أبدا، لا يقدم عليه أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.